واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. ويمكن أن يقرر دليل الجواز بوجه آخر. دليل الجواز يعني جواز المخالفة الالتزامية للحكم الواقعي. وباعتبار أنه بالأمس شرحنا المطلب ولو باختصار، فلذا اليوم نطبق مع شرح قليل. يقول: وهو هذا الدليل الأخصر أنه لو وجب الالتزام، يعني لو وجب الالتزام بالأحكام الواقعية إضافة إلى امتثالها، فإن كان بأحدهما المعين واقعان فهو تكليف من غير بيان ولا يلتزمه أحد. إحنا لماذا وقعنا في دائرة العلم الإجمالي؟ لأننا نعلم في هذه الواقعة هناك حكم معين معلوم عند الله سبحانه وتعالى، ولكن مجمل عندنا مردد بين الوجوب وبين الحرمة مثلا، فلذا وقعنا في مشكلة العلم الإجمالي، لأن الحكم الواقعي غير معين عندنا. فإذا قلنا بأنه يجب الالتزام بهذا الحكم المجهول عندنا تعيينا، يعني شنو؟ يعني تكليف ما لا يطاق. احنا كنا نعلم بالحكم الواقعي معينا، كما ما وقعنا بعد اصلا في دائرة العلم الإجمالي من الأساس. فإذا تكليفنا بأنه يجب علينا أن نلتزم بالحكم الواقعي المعين، هذا الحكم الواقعي المعين ما عندنا بيان يدلنا على ذلك، فيكون تكليف بلا بيان، ولا أحد من العلماء يلتزم صحة التكليف من غير بيان. إذن هذا الاحتمال مردود، واضح؟ وإن كان يعني الالتزام، الأمر بالالتزام، وإن كان الالتزام بأحدهما المخير في الواقع، نعم، هذا الاحتمال الثاني، أن يقول بأنه لو كان المعلوم تفصيلا في موارد العلم التفصيلي يجب عليك الالتزام تفصيلا، ولكن لأن الحكم معلوم ومعين عند الله سبحانه وتعالى ومجمل ومجهول عندنا، مجمل بين حكمين، ففي هذه الحالة لا نكلفك بالالتزام بالحكم الواقعي تعينا، وإلا لكان تكليفا بلا بيان، نعم، ولكن يجب عليك في هذه الواقعة اللي دائر الأمر بين الوجوب والحرمة أن تلتزم بأحدهما بأنه حكم الله الواقعي، بأحدهما لا على التعيين، يعني على التخيير. فإذا دار الأمر دفن المنافق بين الوجوب وبين الحرمة، قل: إلهي أنا ألتزم بالوجوب مثلا بأنه حكم الله، أو بالحرمة أنه حكم الله تخييرا. نقول بأنه هذا وجوب الالتزام تخييرا يجب أن يدل عليه دليل. من أين نستفيد هذا الدليل؟ هل من الخطاب المجمل بالنسبة إلى الحكم بالنسبة إلى دفن المنافق؟ نحن نعلم بأنه لم يكن هنا في هذا الموضع تخيير، وإنما اشتبهنا في حكمين لأننا لا نعلم الحكم الواقعي بالنسبة إلى دفن المنافق، فلذا نحتمل أن يكون واجبا ونحتمل أن يكون حراما. فإذا نعلم قطعا بأنه لا تخير في هذا الخطاب، إنما هو حكم واحد، ولكن بدليل الإجمال ترددنا بين الوجوب والحرمة، إذن لا تخير، نفس الخطاب نفس الدليل لا يدل على التخير، بل نقطع بخلاف التخير بالتعيين. فإذا أردنا أن نثبت التخير نحتاج إلى دليل آخر غير دليل دفن المنافق. فهذا وهو شنو القول بالتخير، الالتزام التخييري لا يمكن أن يثبت بذلك الخطاب الواقعي المجمل. ليش؟ لأننا نعلم بأن لم يكن هناك تخيير، وإنما هو حكم واحد، فلا بد له من خطاب آخر عقليا أو نقلي يدل على ماذا؟ على الالتزام التخييري. وهو هذا الخطاب الآخر، هذا الدليل الآخر، مع أنه لا دليل عليه. هذا الجواب الأول، أنه لا دليل. أنت تقول بأن هناك دليل عقلي يقول بالتخيير في موارد الاشتباه في الحكم، في موارد العلم الإجمالي، نقول العقل لا يدل على ذلك. وأما النقل وكذلك، أصلا احنا كنا نستند إلى عدم وجود الدليل بالنسبة إلى وجوب الالتزام. أولا أنه لا دليل عليه، ثانيا غير معقول. ليش؟ لأنه الدليل الذي يصدر من الشارع إنما يجب أن يكون له أثر في الواقع، فغاية ما يؤثر هذا الدليل النقلي الذي يقول لك أيها المكلف إذا اشتبه عليك الحكم الواقعي أنت مخير بين الالتزام نعم بالوجوب أو الالتزام بالحرمة، وحسب الفرض أنه الواجب ماذا؟ توصلي. حسب الفرض إحنا كلامنا وين؟ في الواجب التوصلي. فإذا أنا المكلف بطبيعتي إما أن أكون فاعلا للدفع، وإما أن أكون ماذا؟ تاركا للدفع. إذا هو التخيير حاصل من دون وجود هذا الدليل الشرعي الدال على التخيير. واضح؟ يقول غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن الغرض من هذا الخطاب، يعني هذا الخطاب الذي يدل على التخيير، المفروض كونه توصليا، هذا الخطاب هم خطاب توصلي يدل عليك بأنه التزم بأحدهما، ولكن بالنسبة إلى الإتيان أنا أريد مضمون الأمر، أريد ذات الفعل، التزمت به أو لم تلتزم به، قصدت القربة أو لم تقصد، ذات الفعل، تحقق الفعل هو المراد لي. عليكم السلام ورحمة الله. لأن الغرض من هذا الخطاب المفروض كونه توصليا حصول مضمونه. ما هو مضمونه؟ أعني إيقاع الفعل أو الترك تخييرا. صبحكم الله بالخير. وهو حاصل هذا الإيقاع أو الترك تخييرا، هو حاصل من دون الخطاب التخييري، فيكون الخطاب طلبا للحاصل وهو محال. إذن الخطاب الذي نحتمله أنه صادر من الشارع يدل على التخيير بالنسبة إلى موارد العلم الإجمالي، يجب أن يكون له أثر. بالنسبة إلى الواجبات التوصلية لا أثر له أبدا. ليش؟ لأنه إحنا من دون هذا الخطاب أيضا المكلف إما فاعل للدفن وإما تارك للدف، فهو مخير، فما راح يضيف النفذ شيء، فهو تحصيل للحاصل. إذن غير معقول على هذا الاحتمال، إلا أن يقال يعني الاحتمال الثاني، أن نقول بأنه لا، هذا الدليل الصادر من الشارع يدل على التخيير تعبدا لا توصلا، يعني مو أنه تأتي بالفعل كيفما شئت، أنا أريد مضمون الأمر وهو ذات الفعل، لا، ذات الفعل بكيفية خاصة، مثلا بالالتزام، مثلا بقصد القربة، فقيد زائد على إتيان ذات الفعل مجردا. ففي هذه الحالة بعد لم يكن تحصيلا للحاصل، يكون هذا الدليل له أثر. ما هو أثره؟ أثره أنه أثبت لنا قيدا زائدا على مجرد فعل الدفن أو ترك الدفن. واضح؟ إلا أن يقال إن المدعي للخطاب التخييري إنما يدعي ثبوته بأن يقصد منه من هذا الخطاب التخييري التعبد بأحد الحكمين، مو بس الإتيان بمضمون الحكم وهو الإتيان بذات الفعل، لا، أكو فد قيد زائد، لا مجرد حصول مضمون أحد الخطابين الذي هو حاصل، فينحصر على هذا الاحتمال، على الاحتمال الثاني أيضا غير مقبول، ولكن إشكاله ماذا؟ أنه لا دليل على وجود هذا الخطاب التخييري. إذا كان الخطاب توصليا رده من جهتين، من جهة عدم الدليل ومن جهة عدم المعقولية. أما إذا كان الخطاب على الاحتمال الثاني أن يكون تعبديا يثبت إتيان الفعل أو الترك بقيد زائد، ففي هذه الحالة يكون معقولا، ولكن الإشكال الأول ماذا؟ وهو عدم الدليل أيضا متحقق. واضح؟ يقول ففهم، الففهم الظاهر أنه لنا أن نقول بأن محل بحثنا وين؟ نسبة إلى التوصليين، صحيح؟ فكيف نحتمل بالاحتمال الثاني أن يكون الخطاب التخييري الصادر من الشارع دالا على ماذا؟ التعبد بأحد الحكمين. التعبد يعني ماذا؟ يعني قصد القربة. والحال أنه إحنا وين حديثنا؟
التوصل.
التوصل لا شك ولا ريب بأنه لا يمكن ولا يحتاج إلى قصد القربة. فلنا أن نقول بأن المراد من التعبد ليس هو التعبد المصطلح، وهو شنو؟ إتيان الفعل بقصد القربة، وإنما المراد من التعبد هو القيد الزائد. شنو القيد الزائد؟ وهو الالتزام بأنه حكم واقعي، هذا المراد من التعبد. إذن يحتاج لنا توضيح، وهذا الإفهام يدل على هذا التوضيح، بأنه لا تشكل علي بأن كلامنا في التوصلي، والحال أن احتمالك الثاني مبتني على ماذا؟ على الدلالة على التعبد بأحد الحكمين، فإن المراد من التعبد ليس هو التعبد المصطلح، وإنما بمعنى الالتزام بالحكم الواقعي. انزين، وأما دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبي، انزين، إلى الآن لقائل أن يقول أثبتتم بأنه الالتزام غير معتبر بالحكم الواقعي، وإنما كل المدار دائر على الإطاعة والمعصية بالنسبة إلى التوصلي. لقائل أن يقول بأنه لا شك ولا ريب أن هناك خطابات من الأدلة الأربعة التي دلت أنه يجب على كل مؤمن أن يلتزم بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا عدم الالتزام بما جاء به النبي موجب للكفر والخروج عن الدين. زين، فهنا بعد تريد أكبر دليل من هذا على وجوب الالتزام، سواء كان تعبديا نفسيا أو ماذا؟ أو توصليا. شيخ الأنصاري يقول بأنه نعم، لا شك ولا ريب بأن الالتزام بما جاء به النبي هذا أمر معتبر ومسلم وله دليل، لا نستطيع أن نقول بأنه عدم الدليل، ولكن نقول إذا كان العلم الإجمالي، نعم، في موارد العلم الإجمالي اللي الحكم الصادر عن المعصوم إذا كان مرددا بين الاثنين، ففي هذه الحالة نقول ماذا؟ نقول نلتزم بأنه أحد هذين الحكمين هو ماذا؟ هو جاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أنه أيهما هذا أو ذاك لا نعلم. وأما في موارد العلم التفصيلي ففي هذه الحالة يجب علينا أن نقول بأن هذا مثلا دفن المسلم مورد علم تفصيلي بأنه وجوب الدفن، نقول بأن وجوب دفن المسلم هذا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعا. في موارد العلم الإجمالي نقول هناك حكم جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه معلوم عند الله ومجهول عندنا. فقال فافهم. الفافهم هو في الواقع هو هذا قبول بوجوب الالتزام تخيرا في موارد العلم الإجمالي، لأنك في موارد العلم التفصيلي لا شك ولا ريب قلت بالالتزام. نعم. في موارد العلم التخيري، في موارد العلم الإجمالي يجب عليك أن تقول إذا دار أمر دفن المنافق بين الوجوب وبين الحرمة، أن تقول إلهي لا شك ولا ريب أن الوجوب أو الحرمة هو ما بشر به رسول الله، ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين، فهذا هو الالتزام التخييري، مو أكثر من هذا. والدليل على ذلك، فإذا كان هذا الالتزام التخييري واجبا، على أي أساس تقول بالإباحة؟ فهذه الإباحة تكون مخالفة لماذا؟ للحكم الواقعي المردد بين الوجوب وبين الحرمة. واضح؟ إذن وكأنك تريد أن تجيب عن وجوب الالتزام التخييري، ولكن معنى كلامك هو ماذا؟ هو الالتزام بوجوب الالتزام بالحكم الواقعي تخييرا في موارد العلم الإجمالي. ما يخالف، هذا هم لا ضير فيه، كما يتضح فيما بعد مبنى الشيخ الأنصاري، لأنه يقبل بأنه العلم المخالفة الالتزامية المؤدية إلى المخالفة العملية كما تأتي بالنسبة إلى الدفعة والدفعات، يلتزم بأنه هناك حتى المخالفة الالتزامية تكون واجبة ولا يمكن مخالفتها. زين، إلى هنا ماذا أثبت الشيخ؟ إلى هنا مع غض النظر عن هذه الإفهام الأخيرة، أنه أثبت بأنه وجوب الالتزام غير ثابت بالنسبة إلى الأحكام، سواء كان الحكم التفصيلي أو الحكم الإجمالي. يقول ولكن عندما نرجع إلى كلمات الأصحاب نجد خلاف ذلك. يعني مثلا عندما نأتي إلى الإجماع المركب، كما تعلمون بأن الإجماع المركب هو في مقابل الإجماع البسيط. الإجماع البسيط أن الأمة كلها تجتمع على حكم من الأحكام. الإجماع المركب أن تنقسم الأمة إلى قسمين، نصف منهم قسم منهم يقول بحكم، والقسم الآخر يقول بحكم آخر. فأنا عندما أرى هذا الإجماع وهذا الانقسام من الأمة بالنسبة إلى الحكمين، أعلم إجمالا بأن الحكم الله الواقعي والمعصوم الذي هو مبين للحكم الله الواقعي إما أن يكون مع هؤلاء وإما أن يكون مع هؤلاء. فإذا أردت أن أحدث خرقا للإجماع وأقول بقول ثالث، أجزم بأن هذا القول الثالث يكون مخالفا لقول المعصوم. هسه هذا الإجماع المركب تارة خرقه يلزم منه ماذا؟ المخالفة العملية. مثاله بالنسبة إلى من اشترى جارية بكرا فوطأها، هنا انقسمت الأمة إلى قسمين، البعض قالوا بأن الواطئ ها ثم تبين بعد أن وطأها تبين أنها معيبة، إذن اشترى جارية بكرا وطأها بعد الوط تبين أنها معيبة، ما كان يعلم بعيبها. هنا انقسمت الأمة إلى قسمين، البعض قال بأن الواط يمنع الرد، القسم الثاني قال لا، الواط لا يمنع الرد، يجوز الرد ولكن مع دفع الأرش، أرشها يعني أرش الجارية باكرة وثيبا. إذن هذا إجماع مركب، قسم من الأمة قال بهذا الحكم وقسم من الأمة قال بهذا الحكم. هسا إذا أنا جئت وأحدثت قولا ثالثا قلت يجوز رد الجارية، يجوز رد الجارية مجانا مجانا، هذا يكون خرقا للإجماع، لأنني أعلم قطعا بأن هذا القول الثالث مخالف لقول المعصوم، لأن القول المعصوم إما أن يكون مع القسم الأول أو القسم الثاني نتيجة لانقسام الأمة. هذه المخالفة تستلزم ماذا؟ مخالفة عملية لقول المعصوم، يعني للحكم الواقعي المردد، بين الرد عدم الرد أو الرد مع الأرش. وتارة لا، الإجماع المركب خرقه لا يلزم منه إلا المخالفة الالتزامية اللي هو محل بحثنا. بالنسبة إلى دفن المنافق، انقسمت الأمة إلى قسمين، بعضهم قال بوجوب دفنه إلحاقا للمسلم، والقسم الآخر قال بحرمة دفنه إلحاقا له بالكافر. فإذا جئت وقلت بالإباحة ففي هذه الحالة يكون خرقا للإجماع، نعم قول ثالث، ولكنه ماذا يلزم من ذلك؟ مخالفة التزامية لقول المعصوم، لأن الإنسان بطبيعته إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا. شوف المثال الأول بعد موجه، المثال الأول يستلزم منه إضافة إلى المخالفة الالتزامية المخالفة العملية أيضا. في هذا المورد كما مثلنا بأن الإجماع المركب خرقه تارة يستلزم منه المخالفة العملية وتارة يستلزم منه المخالفة الالتزامية، العلماء أطلقوا القول بعدم جواز إحداث قول ثالث مطلقا، سواء لزم من ذلك ماذا؟ مخالفة عملية أو مخالفة التزامية. هاي المشكلة اللي أول اللي نواجهها. إحنا بعد ما ادعينا بأنه المخالفة الالتزامية لا إشكال فيها، ولكن إطلاق كلمات العلماء بالنسبة إلى الإجماع المركب يكون مانعا ورادا لما اخترناه سابقا. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الإجماع المركب. بالنسبة إلى القول بعدم القول بالفاصل، اللي إذا كان هناك مسألتان مثلا أو أكثر، والفقهاء كل من قال بحكم بالنسبة إلى مسألة قال بنفس ذلك الحكم بالنسبة إلى المسألة الأخرى، فإذا جئنا وقلنا بحكم بالنسبة إلى المسألة الأولى وبحكم مختلف بالنسبة إلى المسألة الثانية يكون ماذا؟ قولا بالفاصل. أيضا هذا بنفس الاعتبار قالوا بأنه موجب لمخالفة قول المعصوم، نعم موجب لمخالفة قول المعصوم. مثاله بالنسبة إلى باب الإرث، يقولون بأنه لو مات زوج وله زوجة وأبوان، ففي هذه الحالة الأم مع عدم وجود الولد هل لا شك ولا ريب أنها ترث الثلث، ولكن وقع الخلاف بأنها ترث ثلث أصل التركة أم ثلث الباقي بعد إعطاء حق الزوجة الباقي، هذا المراد منه. المسألة الثانية نفس هذه المسألة بتغيير قليل، أنه لو ماتت الزوجة ولها زوج وأبوان، أيضا وقع الخلاف بأن الأم مع عدم وجود الولد ترث ماذا؟ الثلث، ولكن ثلث أصل التركة أم ثلث الباقي بعد إعطاء حق الزوج. فهنا كل من قال بأن الأم ترث ثلث الأصل في المسألة الأولى؟ قال بإرث الأم بثلث الأصل بالنسبة إلى المسألة الثانية، وكل من عكس ذلك أيضا عكس ذلك بالمسألة الثانية. أما لو قلنا بأنه ترث الأم ثلث الأصل في المسألة الأولى وثلث الباقي في المسألة الثانية، يكون قولا بالفاصل. أيضا هنا قالوا ماذا؟ بإطلاق كلماتهم بأنه لا يجوز القول بالفاصل، وهذا القول بالفصل بعض الأحيان يستلزم منه المخالفة العملية لا إشكال فيه، ولكن في بعض الأحيان يستلزم منه ماذا؟ المخالفة الالتزامية، ومع ذلك قالوا بعدم جوازه. إذن ظاهر كلمات الأصحاب في مسألة الإجماع المركب وفي مسألة عدم جواز الفاصل، نعم، قالوا بعدم جواز المخالفة لقول المعصوم الذي يمثل الحكم الواقعي مطلقا، سواء كانت المخالفة عملية أو التزامية. زين، نعم، وإن قلنا هذا بالنسبة إلى ظاهر كلمات بعض الأصحاب، ولكن هناك من الأصحاب مثل صاحب الفصول قال بأنه لا، في مسألة الإجماع المركب يمكن الرجوع إلى الأصلين المخالفين لكلا القولين، نرجع إلى الأصل المخالف لكلا القولين في الشبهة الحكمية وكذلك في الشبهة الموضوعية، نعم، وقاس الشبهة الحكمية بالشبهة الموضوعية. هسه احنا اذا نريد نتطرق الى تفاصيل كلام صاحب الفصول ممكن شويه تاخذ من عندنا. صاحب الفصول يقول بانه اذا كان عندنا ماء قليل وعندنا ثوبين مشتبهين بالبول، احدهما انه نعلم بانه احدهما متنجس بالبول، ولكن لا نعلم هذا الثوب او هذا الثوب، لو كلا الثوبين نعم لاقى هذا الماء القليل، لاقى هذا الماء القليل، لا شك ولا ريب يحصل لنا علم تفصيلي بنجاسة هذا الماء القليل أم لا؟
لا،
يقول يحصل. لو غفلة جاء شخص وتوضأ بهذا الماء وصلى، يقول وضوءه صحيح، نعم، ولكن صلاته باطلة، وهذا تفكيك بين المتلازمين، نعم، نتيجة لإجراء الأصل، نعم، نتيجة لإجراء الأصل وصلنا إلى هذا الحكم وهو ماذا؟ صحة الوضوء ولكن بطلان الصلاة. والحال إما أن نقول الوضوء صحيح فيجب علينا أن نقول ماذا؟ بصحة الصلاة، وإما أن نقول الوضوء لم يتحقق لأنه الماء متنجز الصلاة باطلة. أما التفكيك بينهما لا يمكن. يقول الشيخ صاحب الفصول يقول من هذا القبيل عندنا كثير من المسائل، ثم مثل لذلك بالنسبة إلى المني الذي اشتبه بين ثوبين مشتركين، قال لا شك ولا ريب إذا رأوا منيا في ثوب مشترك بين اثنين ففي هذه الحالة لا يجب الغسل لا على هذا ولا على ذاك، نتيجة لأصل عدم جنابة هذا وأصل عدم جنابة ذاك، فإجراء الأصل حتى وإن كان مخالفا لا إشكال فيه. ماذا فعل بهذا التنظير؟ نظر ومثل للشبهة الموضوعية، مثل بالشبهة الموضوعية لإثبات كلامه في الشبهة الحكمية، نعم. إذن كلام صاحب الفصول يريد يقول بأنه إجراء الأصل لا إشكال فيه وإن استلزم منه المخالفة الالتزامية، ولكن وين أشكل وعثر؟ أنه في هذا القياس، قياس الشبهة الموضوعية بالشبهة الحكمية. فلذا الشيخ الأنصاري يقول قياس الشبهة الموضوعية بالشبهة الحكمية قياس مع الفارق كما مر سابقا، لأن الأصل الموضوعي يخرج مجراه عن الحكم أصلا، بعد القضية تكون سالبة بانتفاء الموضوع، بخلاف الشبهة الحكمية الأصل يتنافى مع نفس الحكم لا مع الشبهة. إذن هذا القياس مع الفارق. ولكن وإن كان كلامه من حيث القياس غير مقبول مع الفارق، ولكن أصل دعواه وهو بأنه يمكن مخالفة المخالفة الالتزامية للحكم الواقعي نتيجة لإجراء الأصل، هذا كلام مقبول في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية. لعد إشكال الشيخ الأنصاري فقط بالنسبة إلى القياس لا بالنسبة إلى أصل دعوى صاحب الفصول. هذا ملخص الكلام السحت. ولكن إذن إلى الآن أثبتنا بأنه عدم وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية الذي أثبتناه بتقريرين، ولكن هناك موانع من هذا الذي توصلنا إليه. ولكن الظاهر من جماعة من الأصحاب في مسألة الإجماع المركب إطلاق القول، إطلاق القول يعني شنو؟ الإطلاق الشامل للمخالفة العملية والمخالفة الالتزامية أيضا، لأنه كما مثلنا أن الإجماع المركب خرقه تارة يستلزم ويستوجب ماذا؟ المخالفة العملية، وتارة يستوجب المخالفة الالتزامية. هذا الإطلاق يشمل كلا المخالفتين، إطلاق القول بالمنع عن الرجوع إلى حكم علم عدم كونه حكم الإمام في الواقع. لماذا القول الثالث يكون حكم علم أنه لم يكن حكم الإمام، يعني لم يكن الحكم الواقعي؟ لأنه عند انقسام الأمة إلى قسمين نعلم إجمالا بأن الحكم الواقعي إما أن يكون مع هؤلاء وإما أن يكون مع هؤلاء. زين، وعليه بنوا عدم جواز الفاصل فيما علم كون الفاصل فيه طرحا لقول الإمام عليه السلام، لأنه الإمام إذا قال بثلث الأصل في المسألة الأولى قوله أيضا يقول بالنسبة إلى المسألة الثانية، أما الفاصل بين المسألتين بالحكم هذا يستلزم منه ماذا؟ المخالفة القطعية مطلقا، الالتزامية منها والعملية. طبعا الفرق بين الإجماع المركب وبين القول بالفاصل عدم الفاصل أنه تارة الإجماع المركب يكون بالنسبة إلى مسألة واحدة، ولكن القول بالفاصل يكون بالنسبة إلى مسألتين أو مسائل، لم يكن بالنسبة إلى مسألة واحدة. إذن هذا فد مانع مما اخترناه وتوصلنا إليه. نعم، وإن كان ظاهر بعض الجماعة هكذا، ولكن عندنا جماعة أيضا مؤيدين لنا ويقولون بماذا؟ بجواز المخالفة الالتزامية للحكم الواقعي. نعم، صرح غير واحد من المعاصرين بتلك المسألة في مسألة الإجماع المركب فيما إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع. نعم، مثل شنو؟ مثل دفن المنافق، الأصل عدم وجوبه والأصل عدم حرمته، فنقول بالإباحة. نعلم من إجراء هذين الأصلين المؤديين للإباحة بأن الإباحة لم يكن ماذا؟ حكم الله الواقعي. نعم، ولكن يلزم من ذلك ماذا فقط؟ المخالفة الالتزامية. إذا اقتضى الأصلان حكمين يعلم بمخالفة أحدهما للواقع بجواز العمل بكليهما، الأصل عدم الوجوب الدفن والأصل عدم الحرمة الدفن، وقاسه بعضهم، إلى هنا الكلام صحيح، وقاسه بعضهم وهو صاحب الفصول على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات، بالنسبة إذا رأى المني في ثوب مشترك، هكذا مثل، مثل الشبهة الحكمية لإثبات جواز المخالفة الالتزامية والعمل بالأصلين بالشبهة الموضوعية هنا، وقاسه بعضهم على العمل بالأصلين المتنافيين في الموضوعات. أن نقول الأصل عدم تعلق الحلف بوضع هذه، والأصل عدم تعلق الحلف بترك وضعها. الشيخ الأنصاري يقول لكن القياس في غير محله، وإن كانت أصل الدعوة مقبولة لكن القياس في غير محله، لما تقدم من أن الأصول في الموضوعات حاكمة على أدلة التكليف. هذا التعبير حاكمة على أدلة التكليف يعني شنو؟ شوف إحنا لماذا نقول بأنه الأصل العملي يجري في أطراف العلم الإجمالي أم لا يجري؟ الذين يقولون بعدم الجريان يقولون بأن الأصل مناف لدليل الحكم، لأنه دليل الحكم إما أن يكون وجوبا وإما أن يكون تحريما، فإجراء كلا الأصلين بنفي الوجوب ونفي الحرمة يتنافيان مع ماذا؟ مع دليل الحكم، وهو إما الوجوب وإما الحرمة، للتنافي يسمونه. عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي من ناحية التنافي، التنافي مع ماذا؟ مع دليل الحكم. في الشبهة الموضوعية عندما نجري الأصل الموضوعي ونخرجه عن الحكم يكون الحكم مسلوبا بانتفاء موضوعه، لا أن الموضوع ثابت ونريد أن ننفي عنه الحكم حتى يستلزم منه ماذا؟ الانتفاء عن الدليل، عن دليل الانتفاء مع دليل الحكم أو التنافي مع دليل الحكم. احنا في الواقع الأصل الموضوعي لأنه يخرج يكون حاكما، نعم، على دليل الحكم. ليش الحاكم؟ الحاكم ماذا يفعل؟ يخرج بعض الأفراد ويدخل بعض الأفراد. ففي هذه الحالة عندما نقول الأصل عدم تعلق الحلف بوضع هذه المرأة، يعني أخرجناها عن موضوع وجوب الوضع، هذا هو عمل الحاكم. فإذا إذا أخرجناها عن وجوب الوضع بعد ماكو وجوب حتى يطالب بهذا الموضوع، موضوع ما موجود. فلذا يقول لما تقدم من أن الأصول في الموضوعات حاكمة على أدلة التكليف، فإن البناء على عدم تحريم المرأة لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلق الحلف بترك وطئها. إذا أخرجناها هذا الأصل الموضوعي أخرجها عن حكم التحريم، فلا شك ولا ريب التحريم لا يتحقق لانتفاء موضوعه، فهي هذه المرأة خارجة عن موضوع الحكم بتحريم وطئ من حلف على ترك وطئها، هذا بالنسبة إلى التحريم. وكذا الحكم بعدم وجوب وطئها لأجل البناء بحكم الأصل على عدم الحلف على وطئها، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطئ من حلف على وطئها. واضح العبارة؟ بعد مرة علينا بأنه إحنا الأصل الأول بالنسبة إلى التحريم، التحريم متى يثبت؟ موضوعه موضوع التحريم الواطئ، إذا تعلق الحلف بترك وطئها. الأصل ماذا يقول؟ يقول الأصل يقول بأنه لم يتعلق الحلف بترك وطئها، إذن تحريمهم سوف ينتفي، لأنكم تعلمون بأن الحكم ينتفي بانتفاء موضوعه والأصل ينفي الموضوع. هذا بالنسبة إلى التحريم. بالنسبة إلى الوجوب أيضا كذلك، موضوع الوجوب هو ماذا؟ هو تعلق الحلف بوطئ المرأة. الأصل يقول ماذا؟ لم يتعلق الحلف بوطئها، فهي خارجة عن موضوع الحكم الوجوبي، فينتفي الحكم بانتفاء موضوعه أيضا. زين، فهي خارجة عن موضوع الحكم بوجوب وطء من حلف على وطئها، وهذا يعني في الشبهة الموضوعية بخلاف الشبهة الحكمية، فإن الأصل فيها معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال. ما نجي إلى الموضوع، الأصل عدم وجوب الدفن، الأصل عدم وجوب الدفن، والأصل عدم حرمة الدفن. الوجوب والحرمة حكمان زين معارض لنفس الحكم المعلوم بالإجمال، وليس مخرجا لمجراه عن موضوعه كما في الشبهة الموضوعية، حتى لا ينافيه جعل الشارع، جعل الشارع أنه نعلم بأن هناك حكم مجعول في الواقع، إما الوجوب وإما الحرمة بالنسبة إلى الوضع. هذا متفرع على ثبوت الموضوع، فإذا جاء الشارع بأصله نفى الموضوع عن هذا ونفى الموضوع عن ذاك، بعد أصلا حتى هذا العلم بوجود حكم في الواقع أيضا يرتفع لانتفاء موضوعه، بخلاف الشبهة الحكمية. الشبهة الحكمية حتى إذا أجرينا هذا الأصل بالنسبة إلى نفي هذا الحكم الوجوبي ونفي الحكم التحريمي، ولكن عندنا علم إجمالي بأنه لا شك ولا ريب بأن هناك حكم في الواقع، ولكن نفيناه بالأصل. يقول هذا الاختلاف موجود بين الشبهة، لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد. نعم يثبت القياس مع الفارق، ولكن بالنسبة إلى نقطة البحث بيننا أنه المخالفة الالتزامية لا ضير فيها، حتى في ماذا؟ في موارد الإجماع المركب، في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية. هذا أمر يفيد ومجدي كلامه. إذن لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد، يعني غير مجد بالنسبة إلى النقطة المبحوث عنها. صحيح القياس مع الفارق، ولكن أصل الدعوة صحيح، إذ اللازم من منافات الأصول لنفس الحكم الواقعي حتى مع العلم التفصيلي، ومعارضة الأصول للعلم التفصيلي، هو كون العمل بالأصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام. المحذور الوحيد على إجراء من إجراء الأصلين في أطراف العلم الإجمالي هو ماذا؟ هو عدم الالتزام بالحكم الواقعي، مو أكثر من هذا. بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية أصلا مخالفة التزامية ماكو. هاي ترى نقطة كل واحد يخليها بذهنه. بالنسبة إلى الشبهة الموضوعية لانتفاء الموضوع وانتفاء الحكم نتيجة لانتفاء الموضوع، أصلا مخالفة التزامية ما راح تحصل. بالنسبة إلى الشبهة الحكمية، لأنه الأصل ينفي نفس الحكم، نعم، وهذا مخالف للعلم التفصيلي بوجود حكم في الواقع، تكون المخالفة ماذا؟ التزامية فقط. إذا اللازم من منافات الأصول لنفس الحكم الواقعي حتى مع العلم التفصيلي ومعارضتها له، هو كون العمل بالأصول موجبا لطرح الحكم الواقعي من حيث الالتزام لا من حيث العمل. فإذا فرض جواز ذلك، يعني جواز المخالفة الالتزامية للحكم الواقعي، لأن العقل والنقل لم يدل إلا على حرمة المخالفة العملية، فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الأصول المتنافية في الواقع مطلقا، في الشبهة الحكمية وفي الشبهة الموضوعية. هنا فقط الإشكال، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. إشكال هنا بالنسبة إلى أنه اللازم من منافات الأصول لنفس الحكم الواقعي حتى مع العلم التفصيلي، هذا هنا شوية كلام، لأنه بالنسبة إلى العلم التفصيلي إذا نريد أن نجري الأصل بالنسبة له، أصلا يلزم من مو بس مخالفة التزامية، يلزم منه مخالفة عملية أيضا. يعني إذا بالنسبة إلى دفن المسلم أريد أجري الأصل وهو أصالة عدم وجوب دفن المسلم، بعدها يعني شنو؟ يعني دفنه لم يكن واجبا، يعني يجوز لي تركه. مو بس مخالفة التزامية راح تحصل، مخالفة علمية. فلذا يجب أن نوجه كلام المصنف بأن مراده مو أنه إجراء الأصل بالنسبة إلى هذا الحكم بالمعنى الحرفي كما نجريه بالنسبة إلى موارد العلم الإجمالي، وإنما بمعنى المخالفة الالتزامية لهذا الحكم التفصيلي.